بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية، وهذا الذكر يسمى سيد الاستغفار، وهو من أذكار الصباح والمساء. وجاء في أحاديث صحيحة، منها ما هو عند البخاري وكذلك في غيره من دواوين السنة، عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قالها يعني هذه الكلمات في الأذكار في الذكر هذا، ومن قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وفي لفظ آخر عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله، أي يكون من أهل الجنة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأعترف بذنوبي فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قذر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة، ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة. هذا كما ترون يسمى بسيد الاستغفار. وسمي بهذا الاسم نظرا لما فيه من المعاني العظيمة، فكأنه حوى على كثير من الفضائل وكثير من المعاني وكثير من الأدعية، وفيه جمع لصيغ الاستغفار بصيغة الموجزة مع كثرة الفضائل، وفيه أيضا معاني الربوبية لله والألوهية والعبودية لله، مع الاعتراف من الإنسان والعبد أنه مقصر مهما تعبد مهما بذل جهدا في الطاعة والعبادة فهو مقصر، ولذا يطلب دائما المغفرة على التقصير. لهذا سمي سيد الاستغفار، والذي سماه بهذا الاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لما سماه بهذا الاسم بناء على وحي من الله، فالله هو الذي أوحى له. بعض الأحاديث قد تسمى بأسماء، واجتهاد من العلماء أو الفقهاء لما يعني يتواتر الحديث أو يكثر تناقله في الكتب وعند المحدثين قد يكون له اسم للاختصار، كما يقولون مثلا حديث القلتين، أو كما يقولون مثلا حديث الشفاعة، أو كما يقولون حديث الرؤية، يعني رؤية الله عز وجل في الجنة هكذا. فهي قد تكون أسماء من المحدثين نظرا لشهرة الحديث وكثرة طرقه، لكن هذه التسمية من النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الله أو بوحي من الله، لأنه في أثناء الحديث يقول ألا أدلك على سيد الاستغفار. سيد الاستغفار، وهنا قدم بهذه المقدمة النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك، وهذا نداء وتوجيه للأمة جميعا، وإن كان الخطاب موجه إلى صحابي معين وهو شداد رضي الله عنه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة كأنه يقول ألا أدلكم على سيد الاستغفار، يا أمتي يا أهل الإسلام ألا أدلكم على سيد الاستغفار، ما هو؟ اللهم أنت ربي. هذا أول لفظ حديث الاستغفار، اللهم أنت ربي، اعتراف لله بالربوبية، والرب هو المالك والمتصرف، وإذا أطلق فهو لله، إذا قيل الرب يعني الله جل في علاه، وإذا قيد فيقيد، مثال يقال رب المال يعني مالك المال، أو يقال رب البيت يعني سيد البيت وهو الرجل في البيت، أو يقال رب العمل يعني المسؤول في العمل أو المدير في العمل أو المالك للعمل أو جهة العمل. فهنا لما يقول اللهم أنت ربي، الرب هو الله تعالى، وسمي الرب لأنه الخالق المحيي المميت المصور المالك المتصرف في الكون بإطلاق، فهو سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وهو سبحانه الخالد الخالق الخالد المتفرد بالربوبية، حي لا يموت وأول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فقال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، هذه الجملة الثانية بعد الاعتراف بالربوبية لله، فيها الاعتراف لله بالألوهية، لا إله إلا أنت، ولا إله إلا أنت يعني لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا أنت يعني لا معبود بحق ولا يستحق العبادة بحق، وليس هناك معبود ينبغي أن يعبد إلا الله، فالله متفرد بالعبودية، هو الرب سبحانه وهو المعبود وهو المستحق للعبادة، فلا توجه العبادة من العباد إلا لله، فالعبادات تتوجه للذي هو إله بحق ومعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه اعتراف من العبد في أول النهار بالربوبية والألوهية، في أول الصباح من أذكار الصباح، ثم إلى المساء، ثم لما يدخل المساء أيضا يقول المسلم هذا الدعاء، يبدأ به المساء، فيكون قد أقر بألوهية الله وربوبية الله في الصباح وفي المساء. لذلك إذا ما دخل الجنة إن كان من يعمل العمل الصالحات مع العمل بهذا الحديث. لاحظوا لذلك سمي سيد الاستغفار، يعني حوى كثير من المعاني. قال: لا إله إلا أنت، يعني لا معبود بحق غيرك، أنت سبحانك المستحق للعبادة، فأنت الإله، فنفي الألوهية عما سوى الله. ثم يعترف بعد أن يعترف العبد لله بالربوبية، وبعد أن يعترف العبد لله بالألوهية، يعترف لله بالخلق، وأنه لم يكن شيئا، هذا الإنسان لم يكن شيئا، إنما خلق فلم يكن شيئا مذكورا يوما من الدهر. فقال: خلقتني وأنا عبدك. هنا اعترف العبد أنه مخلوق، وأنه وجد بعد أن لم يكن، وأنه وجد من عدم. فلما اعترف لله بالربوبية والألوهية، إذن هنا معناه أن طالما أن الله هو الرب وهو الخالق وهو الإله، إذن أنا عبد مخلوق، خلقتني وأنا عبدك، اعتراف لله بأنه عبد وأنه مخلوق. وهذا فيه نوع من الاعتراف بالنقص في الإنسان، والاعتراف بأن هناك خالق وهناك مخلوق، وهناك معبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، هناك من يعبد وهو العبد الإنسان. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك. وعلى العهد هنا معناه عهد الميثاق والطاعة لله سبحانه وتعالى، وهو عهد توحيد الله وعبادة الله وحده، ولعله المشار إليه في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فيكون الإنسان هنا يعترف بأنه على العهد، وهو العهد الذي ينبغي أن يكون عليه، وهو عهد التوحيد. لكن طبعا من الناس من خلف هذا العهد وخرج عنه بأن عبد غير الله سبحانه وتعالى. قال: وأنا على عهدك ووعدك. الوعد يعني ووعدك هنا ما وعد الله، ووعد الله سبحانه هو أن من عبده يدخله الجنة، من عبده يدخله الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح: من مات لا يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة. فهنا كأن العبد يطلب الوعد، والله عز وجل تفضل على عباده، وهذا كرم منه ومنة منه وتفضل منه، بأن وعدهم إن عبدوه وحده وعملوا الصالحات يدخلهم الجنة. ولا أحد يستطيع أن يأخذ أو يفرض على الله وعدا، لا، إنما الله وعد تفضلا منه وتكرما منه وجودا منه، وعد عباده. فهنا كأن العبد يتذلل بين يدي مولاه، يقول: يا رب أنا على وعدك، وعدتني بأن تغفر لي، بأن تدخلني الجنة إن كنت من أهل الإسلام، من أهل التوحيد، من أهل العمل الصالح. فيه نوع من التذلل بين يدي الله، فيه نوع من الانكسار بين يدي الله، فيه نوع من طلب الوعد من الله، وهو وعد دخول الجنة إن هو مات على التوحيد ومات على الإسلام. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي بحسب جهدي وقدرتي، فأنا أجاهد وأبذل ما استطعت، عسى أن أفي بوعدي أنا أيضا من بذل الطاعة مع التقصير. هذا هذه بعض معاني الحديث. طبعا إذا العبد وفى حينئذ يوفي الله له، وهو إذا مات في الصباح قال هذا الذكر دخل الجنة، وإذا قاله في المساء فمات دخل الجنة، لأن العبد طلب من الله الرحمة وطلب من الله الوعد وطلب من الله معترفا بالربوبية والألوهية. وللحديث بقية وشرح، فهو حديث جميل، هو سيد الاستغفار، لعل يكمله في اللقاء القادم بعون الله، والله تعالى أعلم.